بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الآراء في حقيقة العلم الإجمالي ثلاثة. الأول بحثنا الجديد من الآن ما اختاره الشيخ الأصفهاني والمرزا قدس الله روحهما الشريفة. من أن العلم الإجمالي يرجع في حقيقته إلى علم تفصيلي بالجامع، وهو الجامع شنو؟ الأحد. وشكوك تفصيلية بعدد الأفراد. فلو كنا نعلم بنجاسة أحد إنائين فنحن في الحقيقة نعلم تفصيلا بالجامع، وهو نجاسة أحدهما، أو بالتعبير الأدق شقوله إحدى النجاستين، نجاسة أحدهما، لا إحدى، هذا لعله أدق. زين، ونشك في نجاسة هذا بخصوصه، وأنه النجاسة المعلومة كما، ونشك في الآخر كذلك. يقول الأصفهاني في نهاية الدراية جزء 2، أقرأ لك نص عبارته لا بس، صفحة 242. وحيث عرفت أن تعلق العلم الإجمالي بالمردد غير معقول، وبالواقع بخصوصه غير معقول، إذ لا معنى لتعلقه به إلا كونه معلوما به، وهو غلف، فلا محالة، ليس المعلوم إلا الشاهد هنا الجامع بين الخصوصيتين المحتملتين، فهو مركب من علم واحتمالين، بل من علم تفصيلي بالوجوب، ومن علم آخر بأن طرفه ما لا يخرج عن الطرفين. هذه عبارة الأصفهاني. ويقول المرزا في فوائد الأصول جزء 4 صفحة 10، إن العلم الإجمالي عبارة عن خلط علم بجهل، وتنحل القضية المعلومة بالإجمال إلى قضية معلومة بالتفصيل على سبيل منع الخلو في ضمن جميع الأطراف. وقضيتين مشكوكتين في كل طرف بالخصوص. زين، هذا الرأي الأول. والمرزاق ها؟ لا، تعبير ما لكم شغل به. أنا هذا التعبير هم ما تلقلت عن واحد يطلعوا مضافا نستفيد من عدل لعله بعدين. تعبيره مو ما هو تعبيراته، هذا من التعبيرات الواضحة للإصفهاني جدا واضحة. ذلك على أي حال، فالخلاصة ايش راح يصير؟ اقطع النظر عن التعابير، علم الإجمالي يرجع إلى علم تفصيلي بالجمع وشكوك بعدد الأطراف. انتهى هذا المقصود، إلى علم تفصيلي بالجامع. والخلاصة إن العلم الإجمالي على رأي هذين العلمين يرجع إلى علم تفصيلي بالجامع وشكوك بعدد الأطراف. زين، الرأي الثاني ما اختاره الشيخ العراقي وهو تعلق العلم الإجمالي بالواقع. فلو فرض أننا نعلم بنجاسة أحد إناءين وكان النجس في الواقع هو الإناء الأبيض منهما، فعلمنا الإجمالي يرجع إلى العلم بنجاسة الإناء الأبيض. ومن هذه الناحية لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، فكلاهما متعلقان بمن؟ بالواقع. إلا أن العلم في الإجمالي مشوب بالخفاء والغموض بخلاف ذلك في التفصيل، فإنه ليس بمشوب بذلك. ويمكن تشبيه الفرق بينهما بمرآتين إحداهما صافية ونظيفة والأخرى ليست كذلك، فإن من ينظر إليهما يرى صورته التي هي واحدة في الصافية يراها وفي غيرها، إلا أن رؤيه صورته في المرآه الطافيه. رؤيه غير مشوبه في الخفاء والغموض بخلافه الرؤية الثانية ويمكن توضيح الفرق بمثال آخر وهو أن نفترض أن شخصا رأى من بعد شبحا ثم اقترب وإذا به زيد إن الرؤية من بعد ومن قرب تعلقت بشيء واحد وهو زيد الواقعي. الواقع ما يحتاج إلا أنها من بعد هي رؤية غير واضحة ومشوبة بالخفاء بخلاف ذلك من قرب. هذا توضيح دعوى الشيخ العراقي، ولكن كيف يمكن الاستدلال على ذلك؟ ذكر قدس سره بيانا حاول به رد الرأي الأول، وفي نفس الوقت يستدل به على إثبات شنو؟ رأيه. وحاصله إننا نشعر بالوجدان أن المعلومة الإجمالي ينطبق بتمامه على المعلوم التفصيلي، ولا ينطبق عليه بجزئه التحليلي. فلو فرض أننا كنا نعلم بنجاسة أحد إنائين ثم انكشف أن ذلك الإناء المعلوم بالإجمال هو الأبيض منهما، ففي مثل ذلك يصح أن نشير إلى الأبيض ونقول إلى الإناء الأبيض ونقول هذا هو الذي كنا نعلمه بالإجمال، ونحمل أحدهما على الآخر بحمل هو أي هذا هو ذاك وذاك هو هذا. وهذا يدلل على أن العلم الإجمالي أن المعلوم الإجمالي نقول علم الإجمال، لأن المعلوم بالإجمال هو شنو؟ الواقع كالمعلوم التفصيلي. ولو كان المعلوم الإجمالي هو كمل شبولا هو الأحد أي الجامع لما صح حمله هو بينهما، إذ المعلوم الإجمالي يكون شغولا يكون جزءا من المعلوم التفصيلي. فإن المعلوم الإجمالي هو الجامع، والمعلوم التفصيلي هو الفرد، والفرد مركب من جامع وخصوصية. فزيد مركب من إنسان، طبيعة الإنسان زائد خصوصية. فلو كان هذا بعد حكي زايد، ويحتاج هو مثل هذا المطلب يحتاج إلى حكي زايد. فلو كان المعلوم الإجمالي، المطلب انتهى. فلو كان المعلوم الإجمالي هو الجامع دون الفرد الواقع، لما انطبق المعلوم الإجمالي لتمامه على من؟ على المعلوم التفصيلي، ولما صح حمله هو، بل انطبق عليه بجزئه، بل كانت مطابقة بلحاظ جزء التحليل وهو الجامع، مع عدم التطابق بلحاظ الجبالي للحاظ الجزء الثاني لحاظ الجزء الثاني وهو الخصوصي. وبالتالي لما صح حمله هو، والحال نرى بالوجدان صحة حمله هو. وهذا البيان أيها الأخوة الأعزاء كما هو رد على المرزا والأصفهاني بنفسه دليل على مدعى، فهو أشبه برمي حجر واحد على عصفورين. جيد. وهذا الرأي وقع موردا لعدة اعتراضات. الاعتراض الأول ما أشار إليه السيد الخوئي في المحاضرات الجزء الرابع طب عجقد الآن نسيت قلت مسجل وهامش أجود التقريرات الجزء الأول الجزء الأول مو الثاني بل في مبحث بحسب الظاهر الوجوب التخيير في مبحث الوجوب التخييري هنا كما ويظهر من بعض كلمات المرزا قدس سره وحاصله إن العلم الإجمالي لو كان يتعلق بالواقع فكيف نفسر الأمر في الموارد التي لا يكون فيها تعين للمعلوم بالإجمال حتى عند علام الغيوب كما لو فرض أن لدينا إناءين علمنا بوقوع قطرة في أحدهما قطرة بول في أحدهما وفي الواقع كانت قطرة البول قد وقعت في كليهما ففي هذا الإناء وقعت قطرة بول وفي ذاك وقعت قطرة بول أيضا في مثل هذه الحالة نقول لو كان العلم الإجمالي يتعلق بالواقع فنسأل هو متعلق بما هل بوقوع القطرة في هذا فقط أنه خلاف الواقع أنه واقعا لم يقع في هذا فقط أو تعلق بوقوعها في ذاك فقط وهذا خلف الواقع أيضا أو لا يتعلق بشيء منهما وهو باطل أيضا لأن لازمه بقاء العلم بلا معلوم أو يتعلق بكليهما وهو باطل أيضا لكونه كم من شقول ليش باطل بلي أحسن وهو باطل لكونه كل فرض العلم الإجمالي فإن معنى العلم الإجمالي هو العلم بأحد الأمرين لا بجميع الأمور وإلا كان تفصيليا وليس إجماليا. وبهذا يتعين أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بالأحد وليس بالفرد الواقعي لعدم وجود فرد واحد واقعي حتى في علم الله عز وجل، لأن الله يعلم لمن بوقوع القطرة في كليهما لا بوقوع القطرة في خصوص هذا أو في خصوص ذاك. لا واقعا قعن أنا هسه الآن إنا أن يوجد أمامي علمت وقعت واحدة مو اثنين، لكن في علم الله وجبرائيل كانت القطرة واقعة هنا و... إيه إحنا نسأل العراقي صحيح أحسن صحيح لا لا نقول للشيخ العراقي مولانا أنت تقول يتعلق بالواقع يعني بالإناء الذي واقعان هو شنو نجس، وإحنا نسأل في هذه الفرضية نقول إذا أنا كنت أعلم بأن القطرة وقعت في واحد لكن في علم الله يوقع في الثنين لأن الشغل يعني شنو خب بالواقع متعلق يا واقع إجماليا يعني هنا علم إجمالي ما موجود علم إجمالي أنا عندي كان مو عن كلام هذا عندي هذا العلم كيف ما كان هذا تأملوا في هذا النقد ما أدري صحيح أو ليس بصحيح فرد شيء هواية جميل اللهم صل على محمد وآل محمد.